لوك الأول إصحاح 11. من عدد 26. احنا عارفين ان ربنا ادى وعد لداود انه هيثبت المملكة وهيحط من نسله على كرسيه لو ان اولاده حفظوا العهد والوصايا بتاعته. فعارفين قصة سليمان ازاي ان هو بنى مملكة كبيرة ووطد حكم وصار ليه غنى ومجد وكرامة كبيرة، لكن ان هو جه في الاخر وابتدى علشان يرضي زوجاته والنساء الاجنبيات اللي التصق بيهم، ابتدى يدخل في موضوع عبادة الاصنام ويبني هياكل علشان زوجاته يعبدوا الالهة بتاعته، لحد ما جه ربنا قال له كده: لان قلبك مش مستقيم قدامي، ولانك انت ما مشيتش زي داود ابوك، انا هنهي المملكة وحقسم المملكة بس علشان الوعد اللي اديته لداود، مش هعمل العملية دي في وقتك لكن هعمله في وقت ابنك. فقصة قسمة المملكة للمملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل والمملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا كانت على يد واحد أو شخصية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة اللي هي شخصية يربعام. وعلشان نعرف يربعام ده نشأ ازاي او طلع ازاي، وتقدروا تشوفوا المعاملة العجيبة لربنا مع الانسان، وازاي الانسان بسبب غباوة قلبه وبسبب عناده بيفقد حاجات كتيرة. يقول: ويربعام في ملوك الاول عدد اصحاح 11 عدد 26، ويربعام ابن ناباط إفرايمي، يعني من سبط إفرايم، وإفرايم ده كان ابن يوسف، من سردة عبد لسليمان، واسم أمه سروعة وهي امرأة أرملة، رفع يده على الملك. يربعام ده كان عبد لكن تمرد على مين؟ على سليمان. وهذا هو سبب رفعه يده على الملك، أن سليمان بنى القلعة وسدت شقوق مدينة داود أبيه. سليمان كان بيبني قلعة وحصن ليه وبيجدد السور بتاع أورشليم، فلقى واحد نشيط وقوي وشخصيته كويسة قوي اللي هو يربعام ده، فخده وحطه كرئيس للعمل اللي هو بيعمله. وكان الرجل يربعام جبار بأس، يعني رجل قوي. فلما رأى سليمان الغلام أنه عامل شغلا أقامه على كل أعمال بيت يوسف، أقامه على سبط يوسف كله. وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من أورشليم أنه لقاه أخي الشيلوني النبي في الطريق. في نبي اسمه أخي من بلدة شيلون، شافوا يربعام ماشي كده فعمل له عمل معين، وهو لابس رداء جديدا وهما وحدهما في الحقل، كانوا هما الاثنين لوحديهم. فقبض أخي على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه 12 قطعة، وقال ليربعام: خذ لنفسك 10 قطع، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: هأنذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أصباط. لابس ثوب جديد رمز المدينة الجديدة والمملكة الجديدة اللي تأسست، وهي يدوبك لسه جديدة، لكن راح مقطع الثوب الجديد ده 12 حتة، وقال لليربعام: خد لك 10 حتت، لأن ربنا حيديك 10 أصباط تملك عليهم، لأنه هكذا قال الرب إلى إسرائيل: ها أنا ذا أمزق المملكة من يد سليمان وأعطيك 10 أصباط، ويكون له سبط واحد من أجل عبدي داود، اللي هو سبط إيه؟ يهوذا، ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أصباط إسرائيل. وهنا ربنا بيوضح له أن ليه هيقسم المملكة، بسبب الإيه؟ ها؟ بسبب الخطية، إن سليمان قلبه ممشيش مستقيم قدام الله. فكان كلامه واضح قوي، لأنهم تركوني وسجدوا لعشتاروت آلهة الصيدونيين ولكموش إله المؤابيين وملكوم إله بني عمون، ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائدي وأحكامي كداود أبي. يعني أعلن له النبي بوضوح أن سبب الانقسام والتقسيم، وأن هو حياخد بسبب خطية مين؟ سليمان. أن الخطية تنشئ انقسام وعدم سلام في حياة الإنسان، أعلن له بكده بوضوح. وليأخذ كل المملكة من يده، بل أصيره رئيسا كل أيام حياته لأجل داود عبدي. يعني مش هعمل الكلام ده في أيام سليمان، علشان الوعد اللي أنا وعدته لمين؟ لداود. شوفوا حلاوة ربنا هنا، أنه لما بيوعد الإنسان بيظل محافظ على الإيه؟ على الوعد بتاعه. الذي اخترته، الذي حفظ وصاياي وفرائدي، ويأخذ المملكة من يد ابنه وأعطيك إياها، أي الأصباط العشرة، وأعطي ابنه سبتا واحدا ليكون سراج لداود عبدي كل أيام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها. وآخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون ملكا على إسرائيل. خدوا بالكم الآية دي وحطوا تحتها خط. ربنا هنا في معاملته مع يربعان بيقول له ايه؟ اخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك. يعني انا عايز اديك كل اللي انت بتشتهيه، كل اللي انت عايزه، وانا عايز اديك. يعني ربنا هنا بيوعده وتكون ملك على اسرائيل. الوعد ده لكل انسان. يقول كده في المزمور: يعطيك الرب حسب ايه؟ قلبك، ويتمم كل ايه؟ مشورتك. يعني ربنا عايز يدي كل واحد فينا، عايز يحقق له امانيه، عايز يحقق له رغباته، عايز يدي له احتياجاته، بس بطريقة صح. ربنا مش عايز يحرم الانسان، ربنا عايز يكمل ويتمم رغبة وشهوة الانسان بس سليم. بس المشكلة ده ربنا بيقول له: أنا عايز أثبتك وأخليك ملك، وعايز أخليك تملك، وأخليك إنسان كويس، وعندك وعندك وعندك. ما تفتكرش إن أنا عايز أحرمك من حاجة. بس إيه الشرط؟ فإذ سمعت لكل ما أوصيك به وسلكت في طرقي وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي ووصاياي كما فعل داود عبدي، أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود. خدوا بالكم هنا، ربنا عايز يعمل من يربعان ده زي مين؟ زي داود. هدف ربنا أنه يجعل يربعان زي داود. بس يا ترى الهدف ده هيتحقق ولا لا؟ ربنا عايز يعمل كده، هنشوف في الآخر. لكن حط له كم فعل علشان يرتبط تنفيذ وعود ربنا بيه. كم فعل طلعوهم في الآية اللي قريناها دي؟ نشترك علشان ما ننعس. أول حاجة إيه؟ سمعت. وسمعت لإيه؟ لكل. خدوا بالكم إن إحنا ساعات بنحب نسمع لربنا بس مش لكل، للحاجة اللي إيه؟ اللي على مزاجنا، والحاجة اللي مش على مزاجنا بنهرب منها. لكن كانت الوصية أول حاجة إنك تسمع كل اللي بقوله لك، مش اللي على مزاجك واللي مش على مزاجك تفوته. ومش بس تسمع، تاني حاجة إيه؟ وسلكت، تمشي في الكلام اللي أنا بقوله لك. والسلوك يترجم هنا إلى إيه؟ فعل. وفعلت ما هو مستقيم. مستقيم يعني ايه؟ دوري. اقصر مسافة بين نقطتين هما خط المستقيم. لكن ساعات الإنسان علشان ينول اللي هو عايزه ما بيمشيش في خط مستقيم، بيمشي في خط ملوي وخط معوج، ويقعد يرسم ويخطط ويدبر عشان يوصل للي هو عايزه، فبيضيع وبيضيع اللي عايزه. يبقى سمعت لكل وسلكت وفعلت ما هو مستقيم في عيني، ومش بس سلكت وفعلت وإيه وحفظت، ظلت محافظ على هذا السلوك وهذا الفعل، ظلت محافظ على أن سلوكك وفعلك يبقى تبع فرائدي وصاياي، كما فعل داود عبدي هنا يديله الوعد الكبير: أكون معك. سر تحقيق كل أمانيك هو فين؟ في كون ربنا إيه؟ معانا. أكون معك. ده شوفوا ربنا بيقدم العرض للإنسان: وأبني لك بيتا، أعمل لك بيت وأسرة واسم ومجد، آمنا ثابت مش يخاف من حاجة، كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل وأذل نسل داود من أجل هذا. ولما نشوف كده نسل داود يتذلوا، لأن ربنا ادى بركة الواحد كانت أصلا البركة دي إيه؟ ليهم. بس خدوا بالكم من الكلام: ولكن لا كل الأيام. يعني ربنا هنا واضح مع مين؟ ليه قال له لكن لا كل الأيام؟ لأن المسيح هيجي ومش هيقدر النسل بتاع داود إيه؟ يتذل. عشان كده قال له الفترة معينة مش كل الايه ايام. وهنا ربنا في وضوح بيقول للانسان اللي حيدهوله: وطلب سليمان قتل يربعام، فقام يربعام وهرب الى مصر الى شيشق ملك مصر، وكان في مصر الى وفاة سليمان. يربعام شاف الموضوع كده وهو جبار بأس وراجل مكون نفسه بنفسه بشطارته وبقوته، استعجل الموضوع. طب يلا بقى ايه حقق بقى. فقام عمل تمرد على مين؟ على سليمان. فطلب سليمان قتله، مع ان ربنا قال له مش في ايام سليمان، في ايام ايه؟ ابنه. وهنا الانسان لما يستعجل بطريقته وعود ربنا وينسى ان في توقيت الهي ربنا حطه لكل شيء، يبتدي يجر على نفسه المشاكل. زي مين استعجل؟ مين استعجل قبل كده؟ ابراهيم استعجل في تحقيق الوعد واتجوز هاجر، جابت له مشاكل. يعقوب استعجل في تنفيذ الوضع وسرق البكورية، جابت له ايه؟ مشاكل. نفس الوضع يا اربعام، استعجل فجاله مشاكل كتير، فقام اضطر ان هو يهرب لملك مصر، وكان في مصر لحد ما سليمان مات. وكانت الايام التي ملك فيها سليمان وبقية امور سليمان وكل ما صنع وحكمته اما هي مكتوبة في سفر امور سليمان. وكانت الايام التي ملك فيها سليمان في اورشليم على كل اسرائيل 40 سنة. ثم اضطجع سليمان مع أبائه ودفن في مدينة داود أبيه، وملك رحبعام ابنه عوضا عنه. نيجي بقى لمين؟ ابنه اللي كان الوعد ان المملكة هتنقسم في ايه؟ في عهده. ونشوف غلطة واحدة بس عملها رحبعام افقدته 10 أصباط من المملكة بتاعته. يقول: ذهب رحبعام الى شكيم، لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه بدل سليمان اللي مات. ولما سمع يربعام ابن ناباط وهو بعد في مصر، لأنه هرب من وجه سليمان الملك، وأقام يربعام في مصر وأرسلوا فدعوه، أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين: إن أباك قص نيرنا، أما أنت فخفف عن الآن من عبودية أبيك القاسية. لأن سليمان استغل الناس في الصخرة إن هم يبنوا له قصور ويبنوا له جنات وفراديس، وكان متسلط عليهم، فقالوا له يعني خف عن الشعب إيه شوية، سواء في الضرائب أو في عمل الصخرة. لكن حكمته في الآخر ضاعت منه، حكمته في الآخر ضاعت منه. فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله عليك فنخدمك. فقال لهم اذهبوا إلى ثلاثة أيام أيضا وارجعوا إلي. فذهب الشعب، فاستشار الملك رحب عام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو حي قائلا: كيف تشيرون أن أرد جوابا إلى هذا الشعب؟ أول حاجة راح للشيوخ قال لهم أقول لهم إيه؟ فكلموه قائلين: إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأحببتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام. يعني لو أنت حطيت نفسك خدام ليهم وكلمتهم حلو الناس هتحبك وهتبقى إيه؟ عبيد ليه كل الأيام. خدوا بالكم الحتة دي إزاي نعامل الناس. عشان كده المسيح نفسه قال: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكون إيه؟ خادم الكل. دي كانت مشورة الشيوخ. لكن يقول: فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه واستشار الأحداث، الأحداث اللي هم صحابه الشبان اللي زيه الذين نشأوا معه، الجروب بتاعه الشلة بتاعته، ووقفوا أمامه وقال لهم: بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذي كلموني قائلين: خفف من النير لهذا الشعب الذين كلموك قائلين: إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا؟ هكذا تقول لهم: إن خنصري أغلظ من متن أبي. خنصري يعني الصباع الإيه؟ أغلظ من وسط أبويا. يعني إن كان هو يعني شدد عليكم شوية فده حاجة بسيطة اللي عمله فيك، أنا هعمل فيكم أكتر من كده. يقولوا له اديهم على دماغهم علشان يمشوا عدل يعني. والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. قالوا له شد. وهي دي كانت غلطته، أنه ترك مشورة الشيوخ ولجأ لمشورة الإيه؟ الأحداث. فرق كبير بين الاتنين. اللي ضيع رحب عام أنه ساب أولا الإرشاد الإلهي، ما سألش ربنا وسأل مين؟ الناس. تاني حاجة انه لما سأل الناس عمل مقارنة بين الشيوخ وبين الأحداث. شيوخ تملي يحكموا على أسس معينة، على العقل، على أساس العقل وعلى أساس التجربة والاختبار ان هم جربوا قبل كده. الشيخ بيفكر بعقله لانه جرب كتير واختبر كتير. لكن الشباب بيحكم بإيه؟ بالعاطفة بتاعته وبالرغبات اللي هو عايزها. إن في أوقات كتيرة بنحتقر كلام الكبار وبنعمل إن إحنا نفسنا اللي فاهمين وإحنا اللي عارفين. لكن خطورتنا إن إحنا بننفعل بالعاطفة، بنجري ورا العواطف بتاعتنا، والعواطف بتاعتنا عمرها ما كانت ولا هتكون ثابتة. تاني حاجة احنا بنتجر ورا رغباتنا اللي احنا عايزينه بنجري وراه، وممكن نخدع نفسينا ونخدع كل اللي حوالينا علشان نحقق اللي احنا عايزينه، وبنسيب حكمة العقل، حكمة التجربة والاختبار. دي اللي طيارت رحب عام. لقى كلام الشلة بتاعته على مزاجه، زود عليهم واستغلهم اكتر وطلع عينيهم يدوك اكتر. لكن كان الشيوخ قالوا له: كن مترفق بيهم وخليك انت العبد ليهم واخدمهم. رفض مشورة الشيوخ ومسك في مشورة الاحداث. قال لهم: قدمكم هو بالصياد، انا هقدمكم بالعقارب. وعلى رأي واحد بيقول تعليق حلو على رحب عام ده، انه ما كانش يملك ولا عقرب الا عقرب ايه؟ لسانه. لسانه هو اللي ايه؟ اللي ضيعه. فحصل له ايه؟ فجاء رحب عام وجميع الشعب إلى رحب عام في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا: ارجعوا إلي في اليوم الثالث. فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه، وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا: أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. ولم يسمع الملك للشعب لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد أخي الشلوني إلى أربعام ابن نباط. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم، رد الشعب جوابا على الملك قائلين: أي قسم لنا في داود، ولا نصيب لنا في ابن يسى. قال خلاص بقى ملناش نصيب في مين؟ في عيلة ايه؟ داود. ده هم هيشدوا علينا. إلى خيامك يا إسرائيل، كل واحد يروح لحاله. الآن انظر إلى بيتك يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم، اتفرقوا عن رحبعام. وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام. ثم أرسل الملك رحبعام وإدورام الذي على التسخير فرجمه جميع الشعب جميع إسرائيل بالحجارة فمات. بعت لهم الراجل المشرف على التسخير، راحوا مسكينه إيه؟ ضربينه. فبادر الملك رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم. فين بقى الصياط اللي عندك وفين العقارب اللي عندك اللي هتقدر؟ طلع إن هو بتاع إيه؟ كلام. فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. ولما سمع جميع إسرائيل أن أربعام قد رجع من مصر، أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل. لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده. وهنا ربنا يحقق الوعد اللي ادال مين؟ لأربعام. فاداله 10 أصباط، وربنا يأكد له ان الوعد اللي انا وعدتك بيه في الوقت المعين هتاخده، وانا اللي حدهولك بايدي، مش انت اللي هتاخده بشطارتك او بتخطيطك. العجيبة ان أربعام شاف كل ده قدامه، شاف ربنا بيهد المملكة بسبب الخطية، وشاف ربنا بينفذ وعوده وكلامه ليه بسبب ان الله صادق، لكن كان موقفه مغاير جدا وضيع نفسه خالص. عمل ايه؟ ولما جاء رحبعام الى اورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين 680,000 مختارا محارب يحاربوا بيت اسرائيل ويرد المملكه لرحبعام ابن سليمان. وكان كلام الله الى شمع يا رجل الله قائلا: كلم رحبعام ابن سليمان ملك يهوذا وكلم بيت يهوذا وبنيامين وبقية الشعب قائلا: هكذا قال الرب: لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم بني إسرائيل، ارجعوا كل واحد إلى بيته، لأنه من عندي هذا الأمر. فسمعوا الكلام الرب ورجعوا لينطلق حسب قول الرب. حتى ربنا اداله المملكة من غير حرب. أم بقى هو كان موقفه إيه؟ وبنى يربعام شكيم في جبل إفرايم وسكن فيها، ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل. وقال يربعام في قلبه، حطوا خط تحت الكلمة دهية، الآن ترجع المملكة إلى داود. فضل مش مطمن. طب ما هو ممكن الأصباط اللي معايا دي تحن لمين؟ لبيت داود، ويرجعوا له مرة تانية. أعمل إيه علشان أفصل إسرائيل عن يهوذا؟ إفرايم. إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في أورشليم، يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام ملك يهوذا. نعرفين ان الشعب كله بتاع اسرائيل يتجمع 3 مرات فين في السنة لازم يروح فيها؟ اورشليم، لان اورشليم كان فيها الايه؟ الهيكل، عشان يقدم ذبائح في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال. فقال دول لو راحوا صعدوا اورشليم في ال3 اعياد دول هيحنوا لاورشليم ويحنوا لبيت داود، يرجعوا يقتلوني ويرجعوا ينضموا لمين؟ لمملكة يهوذا. طب أعمل إيه؟ فاستشار الملك، أخذ مشورة. كانت المشورة إيه بقى؟ وعمل عجلي ذهب وقال لهم: كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم، هوذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. وضع واحدا في بيت إيل وجعل الآخر في دان. بيت إيل دي في الجنوب، جنوب مملكة إسرائيل، ودان دي في أقصى شمال مملكة إسرائيل. حط لهم عجل فوق وعجل تحت وقال لهم إيه؟ هو ده الإله اللي طلعكم من أرض مصر وعبركم وخرجكم. وكان هذا الأمر خطية، حطوا تحت دي خط. وكان الشعب يذهبون إلى أمام إحدهما حتى إلى دان، وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي. حتى راح ممشي بني لاوي اللي السبط اللي ربنا قال دول يكونوا ايه؟ كهنة. قال لك بس دول عندهم كهنة ومعرفة وعندهم شريعة، وهيقولوا للناس اللي بيعملوا الملك ده ايه؟ غلط. فعشان كده نخلص من مين؟ من لاوي، ونجيب اي حد يبقى كاهن، كل واحد يقدر يبقى كاهن. وعمل أربعام عيدا في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد الذي في يهوذا. قال دول بيعيدوا في يهوذا، احنا كمان نعمل ايه؟ عيد. وأوقف في بيت إيل كهنة المرتفعات التي عملها، وأصعد على المذبح الذي عمل في بيت إيل في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه. حطوا هنا برضك خط. فعمل عيدا لبني إسرائيل وصعد على المسبح ليوقد، وهو كمان بقى إيه؟ كاهن وحيقدم ذبيحة. ربنا اداله وعد، ربنا نفذ له الوعد، وراه إن بسبب الخطية المملكة انقسمت. لكن يبتدي نقطة سقوط يربعام واللي ضيعته، ان هو عمل ايه؟ اول حاجه يقول وقال يا ربعام في ايه؟ قلبه. اتكلم مع ايه؟ مع نفسه. ما استشارش اخي الشيلوني اللي اتنبأ له والنبوه بتاعته اتحققت. ما راحش يكلم ربنا ويقول له طب ايه الوعود والضمانات اللي انت بتدهاني عشان المملكه دي تثبت. ابتدى ياخد رأيه الشخصي، ثقته في ذكائه. أول مسمار اتحط في نعش أربعام، ثقته في ذكائه وتخطيطه. ابتدى يفكر، طب يعني نعمل ايه علشان نمنع الشعب ده ونفصل بين إسرائيل ويهوذا والشعب والمملكة ما تضيعش مني؟ ما طلبش تأكيد من ربنا أو حفظ من ربنا، لكن ابتدى يستخدم ذكائه. واخطر حتتين يضيعوا الانسان: دبلوماسية بارعة والخداع الديني. وهنتكلم عن الحتتين دول وارجو صحصحوا فيها حتى لو كنتوا تعبانين. الدبلوماسية والخداع الديني، ازاي تمشي امورك؟ هو كان ذكي، بس للأسف ذكاؤه ده بدل ما يكون نعمة ليه كان نقمة جدا. قال لك وماله يعني، أنا بحب ربنا وبؤمن بربنا مفيش مانع، بس ربنا ده يعني ربنا زي ما بيقولوا رب قلوب. أنا مش هقول إن مفيش إيه الله، في الله، لكن مين هو الله ده؟ الله موجود في كل مكان. أعمل له تمثال فوق وتمثال إيه؟ تحت، حتى يعني الواحد يخفف عن الشعب بدل ما يتكبدوا مشقة السفر كل سنة ثلاث مرات إلى أورشليم. لا، ده أنا هخللهم ربنا قريب إيه منهم، نخفف شوية عن الناس. طب انا مش هعمل حاجة غلط، انا برضك بآمن بربنا وبصلي له وهقدم له ذبايح، لكن هنطور شوية في العبادة، نطور شوية في العبادة، يعني نماشي العصر، نجاري روح العصر، نغير الشكل، لكن الجوهر ايه؟ واحد. دبلوماسية بارعة. ما هو ده اللي قاده، حاضر، ده اللي قاده ان هو يضيع. لجأ للحاجة التانية اللي هي الخداع الديني. انتوا عايزين ايه؟ في حاجة اسمها ربنا؟ في الله، نجيب ربنا. هذه الآلهة التي اصعدتك من مصر. عايزين مذبح؟ نعمل مذبح. عايزين كهنة؟ نجيب كهنة، اي حد يبقى كهنة. عايزين تعيده؟ نعمل عيد. اقصى حاجة في الخداع الديني يقول لك كده الانسان متدين بايه؟ بطبعه، يبحث عن التدين. اي واحد يبحث عن التدين. الشيطان مش ممكن يقول لك ان مفيش حاجة اسمها ربنا دلوقتي، ومش هيقول لك ان مفيش حاجة اسمها حياة ابدية، لا فيه، بس اخدع نفسك. في الله موجود، في مذبح موجود، رمز العلاقة، صلوات وذبائح وأصوام ورحلات ومؤتمرات وحضور في الكنيسة، في كهنة بتتوب وبتعترف، وفي عيد بتعيد، بتعيد عيد الميلاد وتلبس هدوم جديدة، وبتعيد عيد القيامة وتخرج تتفسح، بتعيد، في المظهر موجود. الشيطان ما يقدرش يمنع الوازع الديني اللي موجود في حياة الإنسان، لكن يقدر يحوله. يعني على رأيهم يقولوا ممكن ما تقدرش تسد مجرى نهر، لكن ممكن تحول مجرى لإيه؟ النهر. ما تقدرش تسد الوازع الديني اللي موجود جواك وتمنعه، لا، لكن تقدر تحوله. فعشان كده في دبلوماسية بارعة جدا وفي خداع ديني قال لهم احنا كل حاجة زي ما هي، مش هنبعد عن ربنا ولا هنعمل اي حاجة، بس يعني احنا هنخفف عليكم شوية بدعوة التخفيف. يعني بلاش يبقى ربنا ده ثقيل اللي تقعدوا تسمعوه بالعشر ساعات وتقفوا تصلوا بكذا ساعة لرجلكم، يعني نخفف شوية. الشرط تتكبد مشقة لحد هناك، ممكن يعني تروح لمكان تاني، وهو ربنا موجود في كل مكان. كانت هي دي الخدعة اللي اتحطت، ويقول وكان هذا الأمر خطية. اوعى الإنسان بيكون لاجئ للخداع الديني، أنا مطمن إن أنا بروح الكنيسة وبصلي وبحضر اجتماعات وبطلع مؤتمرات ولي أب اعتراف وممكن معرفش بخدم وممكن وممكن، بس اوعى يكون كل ده خداع ديني بتعمل ساتسفاكشن للوازع او الدافع الديني اللي جواك، وتكون في دبلوماسية بارعة معتمد على ذكائك ومعتمد على خطتك في حياتك. حاول يمزج بين السياسة والدين، نمشي الاتنين مع بعض. اسمعوا عن واحد سياسي مشهور قوي اسمه بسمارك، معروف طبعا ان السياسة كلها ايه؟ كذب. سياسة كلها كذب، دبلوماسية كلها كذب، والدين مفروض ايه؟ صدق. بسمارك ده كان جدع جدا جدا، واستغل النقطة دي اخر استغلال. هو عارف ان الناس ما بتصدقش الدبلوماسيين او السياسيين كذابين، فكان باستمرار يقول الحق علشان الناس تعمل ايه؟ عكسه. كان باستمرار يقول الصدق علشان الناس تقول انت كذاب، فتمشي ايه؟ عكسه، فيقدر يشدهم ويجرهم ويسسهم. السياسة كده. فهو حاول يمسك بين السياسة والدين، ما استشارش ربنا، ما اخدش رأي ربنا في حياته، ما طلبش من ربنا انه يثبت له المواعيد، لكن اعتمد على ذكائه، على خطته لنفسه، فكان أول مسمار يتحط في نعشه أن هذا الأمر خطية. ما أخطر أن الإنسان يتدين، لكن للأسف بيعوز أن هو يتدين بالطريقة اللي هو شايفها بمزاجه، مش باللي ربنا عايزها، بأراءه الشخصية. عايزين مسيح من صنعنا، مسيح بنرسم له صورة إحنا زي ما إحنا عايزينها، مش زي ما هو موجود. في أمورنا الروحية في أوقات كتيرة بنبقى عايزين مسيح على كيفنا، مسيح تفصيل أو إله تفصيل على حسب المزاج. يقول كده إن هو صعد إلى المذبح ليوقد. وماله؟ وأنا كمان يظهر بمظهر ديني حلو قوي قدام الشعب، ده أنا الملك بتاعكم كمان إيه؟ كاهن وبعبد وبصلي. يعني أنا ما أبعدتكوش عن الإله بتاعكم. أنا كل اللي عملته خففت عنكم، طورت العبادة، غيرت الشكل بس، لكن الجوهر واحد. عشان كده وقف يصلي قدام الشعب علشان يخدع الشعب، زي ما بيحصل يعني، عشان يقولوا الرئيس ده متدين يروح يصلي له كده مرة ولا مرتين على كل مستوى العالم، عشان ياخد بس شكل التدين قدام الايه الناس. لكن ربنا بقى ما سابوش. يقول وإذ برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب. رجل الله ما ذكرش اسمه، لكن جاي منين؟ من يهوذا، من المملكة الايه الجنوبية، الى بيت ايل اللي هي الحتة اللي في الجنوب اللي قريبة من مملكة يهوذا، ويربعام واقف على المذبح لكي يوقد. جاله في اللحظة اللي هو عامل نفسه فيها بيصلي قدام مين؟ الشعب. يعني انت عملت كذبة وانت اول واحد صدقتها؟ يعني الإنسان بيضحك على نفسه، بيعمل كدة في حياته وبيكون هو أول واحد بيصدق الكدة اللي هو عملها بنفسه. يضحك على نفسه بمشاعره وأفكاره، وعارف إن اللي بيعمله غلط بس عايز يديله الشرعية والقانونية، بيكذب على نفسه، صنع كدة في حياته وهو أول واحد صدقها. فراح ده جاله هو واقف على المذبح، فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال: يا مذبح يا مذبح، هكذا قال الرب: هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يقيدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس، وأعطي في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه العلامة التي تكلم بها الرب، هوذا المذبح ينشق ويذرى الرماد الذي عليه. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد أربعام يده عن المذبح قائلا: امسكوه. فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه، وانشق المذبح وذرى الرماد على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. جه النادي اللي من يهوذا ده وابتدى يكلم مين؟ يكلم الايه؟ لا، المذبح. يكلم الحجارة. ليه؟ لانه عارف ان الناس مش هتسمع. الانسان لما بيكذب على نفسه ويصدق الكذبة اللي عملها مش هيسمع كلام ايه؟ حد تاني. فراح كلم الحجارة لأجل أساوت القلب، الحجارة هتسمع الكلام وتكون شاهدة، بينما الإنسان مش هيسمع الإيه؟ كلام. فراح نكلم الحجارة. هنا انفصل يربعام عن مصدر قوته اللي قال له أكون معاك، واستند على ذكائه البشري الخايب، فضيع نفسه، ومش ضيع نفسه بس، ضيع الشعب كله. فجه وقال له: شوف، في واحد هيتولد لداود اسمه يوشيا. الكلام ده كان قبل ما يوشيا يجي ب300 سنة، ل300 سنة. فاكرين لما كنا يوم الأربع اللي فات في اليوم الروحي قلتلكوا روح ارجعوا إلى ملوك أول 13، لأن يوشيا حصل موقف معين معاه نطلعه نقراه من ملوك الثاني 23. ملوك الثاني 23 عدد 15 صفحة 627. لما تتعبوا قولوا. تعبتوا؟ عارفين يوشيا لو فاكرين ان هو الملك اللي قام بنهضة جبارة وسط الايه؟ الشعب. وكانت النهضة انه طلب اله داود ابيه، وبعدين ابتدى يطهر اورشليم وكل يهوذا من كل عبادات الايه؟ الاصنام، وابتدى يرمم الهيكل. وهو بيطهر يقول ايه؟ وكذلك المذبح الذي في بيت ايل، المذبح اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، في المرتفعة التي عملها أربعام ابن ناباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، فذلك المذبح والمرتفعة حدمهما، وأحرق المرتفعة وسحقها حتى صارت غبارا، وأحرق السارية. والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح، ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله الذي نادى بهذا الكلام. وقال: ما هذه الصوة؟ الصوة يعني تذكار أو نصب تذكاري كده، التي أرى. فقال له رجال المدينة: هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إيل. فقال: دعوه لا يحركن أحد حظامه. فترك عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة، وابتدى يكمل تطهير بقية المنطقة. لكن نصب التذكاري ده شاهد في التاريخ ان ربنا كلمته ما بتسقطش. قالوا في واحد هيجي بعد 300 سنة ويهد المذبح ده ويحرق عليه عظام الكهنة بتاعك. وبعدين كان القبر النبي اللي تنبأ بهذه النبوة شاهد على صدق كلام ربنا. المهم يا أربعام مد ايديه عايز يضرب رجل الله، عايز يسكت الصوت. فمد ايديه ايه؟ يدست في الحال وما قدرش يرجعها. وبعدين المذبح انشق واتزرل الرماد، الحجر استجاب بينما الانسان ما استجابش. خدوا بالكم في معاملات ربنا، ربنا يدي وعود ويدي انذارات. اداله وعد واداله انذار اولاني يشوفه في سليمان اللي انشقت المملكه بسبب الخطيه، وهنا بيديله انذار تاني ان ايديك يبسط، اللي انت بتعمله ده ايه؟ غلط. لكن الانسان لما بيصمم على ذكائه ويصمم انه يمشي على مزاجه. كان النبي ده واضح جدا وشجاع جدا انه اعلم بجراءة. فلما لقى كده يقول: واجاب الملك وقال لرجل الله: تضرع الى وجه الرب الهك وصلي من اجلي فترجع يدي الي. فتضرع رجل الله الى وجه الرب فرجعت يد الملك اليه وكانت كما في الاول، ورجع تاني زي الايه؟ الاول. خدوا بالكم هو هنا طلب ايه؟ لا، هو طلب ان ايديه ترجع، طلب انه يخف، ما طلبش انه يتوب. ما قالوش صلي ان ربنا يقبل توبتي وانا غلطت في العمل اللي عملته وهرجع عنه. قال له لا، صلي ان ربنا يرجع ايديا. والعجيب ان النبي صلى له وايديه رجعت، انذار تاني من ربنا. يعني ربنا بيقول له يعني ده في رحمة، انا هصلي لك وهرحمك، وربنا هيسمع لانه عايز يرحمك. بس خد بالك في رحمة اكبر من كده، اوعى تفوتك. انت زعلان على ايدك اللي يبست مش مشكلة، ده انا عايز اقول لك ان انا رحيم جدا لدرجة ان انا عايز ارحمك كلك زي ما رحمت ملك نينوى لما سمع منادات يونان فخلع هدومه وجلس في المسوح والايه والرماد. في رحمة اكبر من كده، مش مجرد ان ايديك تخف، ده ان انت تخلص وان انت تنجو من هلاك عظيم جاي ناحيتك. بس للأسف ما كانش أربعام يهمه إلا إيه؟ إيديه. وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد، لكن الإنسان ما فتحش قلبه لوقت الرأفة، ما فتحش قلبه للميعاد. فإيه اللي حصل؟ لما حس إن إيديه خفت كده ورجعت زي الأول، ثم قال الملك لرجل الله: ادخل معي إلى البيت وتقوت فأعطيك أجرة. تعال خش وكل عندي وأديك هدايا، ده انت خففتني. وهنا برضك السياسة عايزة مع الدين. ما هو لما هيدخله يخش النبي عنده ويأكل في بيته، معنى كده ان النبي راضي عنه وانه خلاص ربنا ايه انهى الموضوع وقدام الشعب، يعني احنا لسه ماشيين ايه صح. عايز يشتغل بالسياسة، يحوش على الاثنين، ربنا والمملكة، الغلط والصح في نفس الوقت. تعال وحديك اجرة، حكرمك، تقوى، كل. بردك ذكاؤه اللي ضيعه وده في داهي. فقال رجل الله للملك: ولو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع. لو اديتني نصف بيتك لا أحط بقمة في بقي ولا شربة مية في بقي، لأن ربنا بيقول لك أنت مرفوض مرفوض مرفوض. لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق التي ذهبت فيه، اذهب في طريق آخر. ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل ومشي. لكن يوم ربنا يعمل له حادثة علشان يديله إنذار ثالث. ربنا قال للنبي للرجل ده: اوعى تقعد او تاكل او تشرب في بيت ايل. ليه؟ عشان الخطيه. لان تاني بس النبي ده كان معسكر فين؟ في بيت ايل، قاعد في مكان الخطيه. اتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل الله. ولاده رجعوا له قالوا له: الحق، ده في واحد عمل وعمل وعمل. في بيت إيل وقصوا على بيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك. فقال لهم أبوهم: من أي طريق ذهب؟ وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي صار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا. فقال لبنيه: شدوا لي على الحمار. فشدوا على الحمار فركب عليه وصاروا وراء رجل الله، فوجدوه جالسا تحت البلوطة. بلوطة دي شجرة كبيرة. فقال له: أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال: أنا هو. فقال له: سر معي إلى البيت وكل خبزا. فقال: لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضع، لأنه قيل لي بكلام الرب: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء هناك ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. فقال له: أنا أيضا نبي مثلك، وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا: ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. وكذب عليه، فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء. موقف عجيب قوي. ده اللي ده احنا ايه؟ زمايل. ده احنا الاتنين بنخدم مين؟ ربنا. وربنا كلمني بعت لي قال لي: لا خد أكله أحسن، ده هيتعب من كتر المشي وكده. يعني فربنا قال لك يعني مفيش مانع، اخش تعالى كل عندي انا. هو ليه الراجل ده عمل كده؟ خدوا بالكم ان الراجل الاولاني رجل الله اللي من يهوذا ده كان قوي جدا جدا، كان شجاع ما خافش من تهديد الملك اللي عايز يضربه، وايضا كان شجاع جدا وقوي جدا قدام اغراءات الملك. ما قالوا ممكن الانسان يصمد قدام التهديد لكن يسقط قدام الايه؟ الاغراء. خدوا بالكم الحتة دي، يعني ممكن واحد يعني يتعصب كده يصمد قدام التهديد وما يخافش، لكن قدام الاغراء ايه؟ يسقط. فده صمد قدام التهديد وقدام الايه؟ الاغراء. الولاد رجعوا قالوا لابوهم ده رفض حتى ياكل عند الملك، وقالوا لو اديتني نص بيتك مش هخش. فقال ده مين بقى الشخصية ايه؟ ده هي نشوفها نجيبه. قد يكون اعجب بشخصه وحب ان هو يدخله بيته، وقد يكون حسده وغار منه. مين اللي وقف قدام الملك ومين اللي اتكلم بكلام ربنا؟ طب ما انا قاعد في بيت ايه ربنا ما بعتليش ليه؟ قد يكون غار منه وحسده، وقد يكون عايز يدخله بيته ويتلزق فيه عشان الناس تقول اه شوف ده رفض دعوة الملك وقبل ايه؟ دعوة النبي ده، هو فياخد كرامة هو ايه اكتر. بس بردك الراجل الشيخ ده كان بيلعب بالعصايه من النص. هو عارف ان الملك غلطان فعشان كده ما راحش يحضر العيد ويحضر الذبيحه، لكن في نفس الوقت خايف من ثوره الملك عليه، فبعت مين؟ عياله عشان يقولوا ايه يعني ما جاش النبي ده ليه؟ يقول اصل هو تعبان شويه وادي ولادي ايه موجودين، عايز يلعب بالاثنين. كذب، وكان نبي وفي بيت إيل في مدرسة الأنبياء، لكن كذب. كذب إما نتيجة الحسد أو نتيجة إن هو عايز يحصل على حاجة هنشوفها دلوقتي، لكن كذب. وما أكتر ما إحنا بنكذب باسم ربنا، ما أكتر ما إحنا بنكذب باسم ربنا. يعني موقف لطيف قوي حصل مع واحد حب واحدة وعايز يقنعها يعني ان هي تتجوزه لازم، كان اسمها مريم. فراح قال لها ايه؟ قال لها ده انا كنت في صيام العذراء وشفت العذراء بتقول لي انت لازم تتجوز واحدة اسمها على اسمي. طبعا لا هو شاف حاجة ولا العذراء ايه كلمته، لكن حب يتمحك في القصة يعني ان دي هي ارادة ربنا وهو ده اختيار ربنا. كم مرة احنا بنرتكب جرائم باسم مين؟ ربنا. فطبعا طلعت انها لا من ربنا ولا حاجة، وخدها وطلعت عينيه بما فيه الكفاية، وعرف انه لما كذب ما كذبش على حد تاني، هو كذب على ايه؟ على نفسه. كذب على نفسه وخد شكل ربنا من اجل انه يثبت اللي هو عايزه. ده اللي عمله رجل الله. بس خدوا بالكم اخطر ثلاث حاجات بتهدد الخادم للناس اللي بتخدم، اكتر ثلاث محاربات يتعرض ليها الخادم، اما اضطهاد، واحد هيضربه او يعصلك خدمته زي ما كان يربعان هيعمل، او اغراءات تشده للخطية. لو قدر ينتصر على الاضطهاد او الاغراءات قدامه حته ثالثه، ودي اخدح اكتر حاجه اصعب حاجه، الخداع. الخداع انه ينخدع زي ما رجل الله ده انخدع، وباسمه هيتخدع برضك باسم ربنا. علشان كده الرجل الله دي قد يكون هو جالس تحت البلوطة رجع قاعد كده مبسوط جدا من نفسه، ده انا عملت عمل ورعبت كل الناس دي ورعبت الملك ورفضت، قاعد ايه مبسوط. او قد يكون جاع، هو فين ربنا ده اللي اتكلمت بكلمته يعني ما بعتليش اكل انا جعان. او قد يكون ان هو يعني قال طب ما ارجع لهم تاني، وده لو رجعت لهم تاني هيحترموني وهعلمهم طريق ربنا وهساعدهم ازاي يمشوا صح. خدوا بالكم ان الثلاث تجارب دول هم اللي تعرض ميهم لين المسيح. تجربة الجوع على الجبل إن كنت إذن الله كل هذه الحجارة تصير إيه؟ تجربة المجد الباطل، مكتوب ارمي نفسك كده وشوفوك وانت متشال على إيه؟ على أجنحة الملائكة. تجربة الثالثة، أعطيك كل هذه الممالك مجدك وذاتك. فكانت الحتة إن هو اتخدع رجل الله. وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه. ربنا بقى ما كلمهوش، راح مكلم النبي اللي رجعه. فصاح إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلا: هكذا قال الرب، من أجل أنك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي أوصاك بها الرب إلهك. ربنا ما بيتغيرش، ما بيرجعش في كلامه. قال لك ما تاكلش يعني ما تاكلش، ما تخشش بيت يعني ما تخشش بيت، ما بيتغيرش. عشان كده بولس الرسول يقول آية حلوة قوي: إن بشرتكم أنا أو ملاك بكلام آخر ما تصدقونيش ولا تصدقوا الملاك فليكن أناثيمة. أناثيمة يعني إيه؟ خاطئ. يعني حتى أنا لو قلت لكم كلام عكس الكلام اللي قلت لكم قبل كده أبقى كذاب، ما تصدقونيش. عشان كده كلام ربنا واضح جدا ما بيتغيرش. فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء، لا تدخل جثتك قبر أبائك. قبر أبائه فين؟ في أورشليم في يهوذا. مش هتخش قبر أبائك، هتدفن في بيت إيل، المكان اللي انت دخلت وقعدت فيه. ثم بعدما أكل خبزا وبعد أن شرب شد له على الحمار أي النبي الذي أرجعه وانطلق، فصادفه أسد في الطريق وقتله، وكانت جثته مطروحة في الطريق والحمار واقف بجانبها والأسد واقف بجانب الجثة. وإذ بقوم يعبرون فرأوا الجثة مطروحة في الطريق والأسد واقف بجانب الجثة، فأتوا وأخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساكنا فيها. واللي خدعه مش اتخلى عنه، هو اللي قاله ان انت ايه هتموت، هتنال جزاء مخالفتك للايه للوصايا، نطق وهو قاعد في بيته وقال له مش هترجع. وبعدين وهو ماشي يطلع أسد يقتله. بس شوفوا العجيبة، إن الأسد قتله وما كلوش وما كلش الحمار، وفضل الأسد واقف والحمار واقف. عجيبة إن الأسد يطاوع والإنسان ما يطاوعش. ده دليل وشهادة إن حتى الإنسان وصل أقل من الحمار. وصلنا المركز أسوأ من الحمار. قال الحمار يعرف صاحبه، سور يعرف قانيه، والحمار معرف إيه صاحبه، أما شعبي فلا إيه فلا يفهم، مش عايز يسمع. حمار وقف وسمع، والأسد سمع وطاوع وما كلش الحمار ولا كل الجثة، لكن وقف عند حد تنفيذ الأمر إن ده جثته ما تخشش قبر أبائه، ده يموت هنا ويدفن هنا. والكلام ده كله سمع بمين؟ البلد كلها. قد إيه ربنا دقيق جدا في إن حتى لو كان رجل الله اللي صنع هذه المعجزة العظيمة غلط غلطة واحدة دفع فيها تمن إيه؟ حياته. كل ده كلام لمين؟ لأربعام. كان واحد قال طب ما هو كان مفروض اللي كان مات مين؟ أربعام ولا الشيخ اللي ايه اللي كتب عليه؟ لكن ربنا يبتدي بأقرب واحد ليه، لأقرب واحد فيه. عشان كده يقول للكهنة فيكم انا اتقدس، لو اي حد فيكم هيغلط اول واحد ايه يتاكل هو مين؟ الكاهن. طب ما هو كذب عليه، ربنا ما كلمهوش. ما هو ربنا بقولك ما بيتغيرش في كلامه. ربنا قال له ما تخشش، مش هيبعث له واحد تاني يقول له خش. عشان كده بولس قال لو أنا غيرت كلامي ما تصدقونيش. ولما سمع النبي الذي أرجعه عن الطريق قال هو رجل الله الذي خالف قول الرب. فدفعه الرب للأسد فافترسوا وقتلوا حسب كلام الرب الذي كلمه به. وكلم بنيه قائلا شدوا لي على الحمار، فشدوا فذهب وجد جثته مطروحة في الطريق والحمار والأسد واقفين بجانب الجثة، ولم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار. فرفع النبي جثة رجل الله وضع على الحمار ورجع بها، ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه، فوضع جثته في قبره ونحو عليه قائلين آه يا أخي. بس فين بقى؟ ما هو إيه؟ ضيعته خلاص. وبعد دفنه إياه بنضيع بعض وبعد كده نرجع نبكي على بعض. وبعد دفنه إياه كلم بنيه قائلا عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل الله بجانب عظامه، ضعوا عظامي، لأنه تماما سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذي في بيت إيل ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة. وكان رمز موت رجل الله ده رمز لموت الأمة اليهودية كلها. بعد هذا الأمر لن يرجع يربعام عن طريقه الإيه الرديء، بالرغم من هذا الإنذار الثالث، لكن يربعام ظل معتمد على إيه؟ ذكائه، مش عايز يدي ربنا القيادة، بل عاد فعمل من أطراف الشعب كهنة مرتفعات، من شاء ملأ يده، يعني اللي عايز، فصار من كهنة المرتفعات، وكان من هذا الأمر خطية لبيت أربعام، وكان لإبادته وخرابه عن وجه الأرض. العجيبة احنا في بعض الأحيان بنقول يعني لو كان ربنا بيتعامل معنا بصورة ظاهرة وبيتعامل معنا كده بحاجة ملموسة كان الواحد مش عدل، لكن احنا بنتكلم هوا وما بنسمعش صوته ومش قادرينه. اقول لك اهو ربنا كان بيتعامل معهم بايه؟ بطريق مباشرة وبصورة ظاهرة جدا، لكن اعرفوها الانسان اللي عايزه بيعمله حتى لو ربنا ظهر له عيانا. اللي انت عايزه هتعمله، واللي انت حاطط فكرك فيه هتعمله، حتى لو ظهر لك ملاك، حتى لو ظهر لك المسيح نفسه. لكن طول ما الإرادة منعدمة وطول ما الإرادة مضروبة مفيش فايدة. ما هو ربنا هو بيتكلم بصورة مباشرة، بعت لهم واحد وعمل لهم معجزة وشقلهم المذبح، الحجارة سمعت والرماد طلع، لكن ما صدقوش. أيوة، طب ما هو جايب كلام ربنا ومعاه الدليل إن الكلام من مين؟ من ربنا. وبعدين يا أربعام إيده يبست وخفت، ومع هذا ما صدقش، ما خضعش. في ذلك الزمان مرض أبي ابن يا أربعام. فدرس فضلنا 10 دقائق. نعم، طب ما طبعا ربنا ما سبهلوش. لا، هنشوف دلوقتي ان هو شلهاله. وفي ذلك الزمان ربنا بيبعث له انذار رابع. مرض أبي ابن أربعام، كان ليه ابن من مراته اللي اتجوزها في مصر كان اسمها أنو، وهي أخت فرعون مصر. أبي، كلمة أبي معناها يهوى أبي. العجيب أنه في أول ما كان في علاقته مع ربنا سمى ابنه إيه؟ الله أبويا، يهوى أبي. لكن دلوقتي شوفوا إيه اللي هيحصل. فقال يا أربعام لامرأته قومي غيري شكلك حتى لا يعلموا انك امرأة يربعام، واذهبي الى شيلوه هوذا هناك أخي النبي الذي قال عني إني أملك على هذا الشعب، وخذي بيدك 10 أرغفة وكعكا وجرة عسل وسيري إليه وهو يخبرك ماذا يكون للغلام. ففعلت امرأة أربعام هكذا، وقامت وذهبت إلى شيلوه، ودخلت بيت أخية، وكان أخية لا يقدر أن يبصر لأنه قد قامت عيناه بسبب شيخوخته. وقال الرب لأخية: هوذا امرأة أربعام آتية لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لأنه مريض، فقل لها كذا وكذا، فإنها عند دخولها تتمكر. فلما سمع أخي حس رجليها وهي داخلة في الباب قال: ادخلوا يا امرأة أربعام، لماذا تتمكرين وأنا مرسل إليك بقول قاس؟ وهنا العجيب زي بقية الناس، يعني يا أربعام ما يعرفش ربنا إلا في الوقت اللي إيه يتزنق فيه. طب فين أخي الشلوني ده؟ ما استشرتهوش قبل كده ليه؟ ما نعرفش ربنا إلا لما نكون عايزين حاجة. بس العجيبة برغم إن هو كان ذكي جدا لكن كان غبي جدا. إذا كان رايح يسأل عن مصير ابنه من أخي الشلوني، ما كانش عارف يعني اللي هيعرف المستقبل، مش هيعرف إن اللي دخلاله متنكرة. بس هو غبائنا ساعات لما بنبقى عايزين حاجة لازم هيوقعنا في غلط. هو مش عايز يظهر يعني ان هو بيرجع يستشير، فلا استخبي كده عشان هو عارف هو هيرفضك. غبائنا بيضيعنا في اوقات كتيره جدا. الذكاء ما بيقدرش يسعف على طول. اذا كان هيعرف مستقبل الغلام فبالاولى هيعرف ان اللي داخله دي امراه أربعام مهما تنكرت. فلا تعالي بقى، ده انا عندي كلام قاسي ليكي تروحي تقولهولي. اذهبي وقولي لأربعام هكذا قال الرب إله إسرائيل: من أجل أني قد رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، أنا نفذت الوعد معك وشققت المملكة من بيت داود وعطيتك إياها، ولم تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي والذي صار ورائي بكل قلبه ليفعل ما هو مستقيم فقط في عيني. خدوا بالكم الآية دي لأن ده هو اللي طلبه ربنا من كل واحد فينا: تمشي وراه بكل قلبك وتفعل كل ما هو مستقيم فقط في عيني الرب. ده اللي طلبه الله من الإنسان. لكن انت يا أربعام ما عملتش كده، وقد ساء عملك اكثر من جميع الذين كانوا قبلك، فسرت وعملت لنفسك آلهة اخرى ومسبوكات لتغيظني، وقد طرحتني وراء ظهرك. كل واحد بيرمي ربنا وراء ظهره ويفضل باصص لنفسه. لذلك ها انا ذا جالب شرا على بيت يا أربعام، وأقطع لأربعام كل بائل بحائط. كل بائل بحائط يعني ذكر مولود، محجوزا ومطلقا. محجوزا يعني عبد، ومطلقا يعني حر كبير وصغير في إسرائيل. وأنزع آخر بيت أربعام كما ينزع البعر حتى يفنى. من مات لأربعام في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء، لأن الرب تكلم. وأنت فقومي، هو كان جاي تسأله على الابن، قال لها سيبك من الابن وصلي له الكلام ده الأول. وأنت فقومي وانطلقي إلى بيتك، وعند دخول رجلك المدينة رجليك المدينة يموت الولد ويندبه جميع إسرائيل ويدفنونه، لأن هذا وحده من أربعام يدخل القبر، لأنه وجد فيه أمر صالح نحو الرب إله إسرائيل في بيت أربعام. لأن ده كان رمز صالح أنه سماه يهوى إيه أبي، عشان كده ده حدخله القبر بتاعه. لكن كل عياله اللي بعد كده تاكلوا الكلاب أو طيور السماء. ويقيم الرب لنفسه ملكا على إسرائيل يقرب بيت أربعام إلى اليوم،
وماذا الآن أيضا؟ ويشرب ويضرب الرب إسرائيل كاهتداد القصب في الماء، ويستأصل إسرائيل عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاها لأبائهم، ويبيدهم إلى عبر النهر لأنهم عملوا سواريهم وأغاظوا الرب. خراب لبيت يربعام وأيضا لبيت مين؟ إسرائيل. كانت مشكلة يربعام أن كلمة ربنا بالنسبة له ملهاش قيمة، أهملها واحتقرها وما سمعهاش، لأن إرادته الذاتية هي اللي كانت متسلطة عليه، وده خطورة كل إنسان ما بيديش اهتمام لكلمة ربنا في حياته. ويدفع إسرائيل من أجل خطايا يربعام الذي أخطأ وجعل إسرائيل يخطئ. والتصقت هذه العبارة بيربعام لدرجة أن الآية دي تتكرر 23 مرة في سفر الملوك. يربعام الذي أخطأ وجعل إسرائيل إيه؟ يخطئ. فقامت امرأة يربعام وذهبت وجاءت إلى ترسة، ولما وصلت إلى عتبة الباب مات الغلام. فدفنوا وندبوا جميع إسرائيل حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده أخي النبي. انذار رابع في موت ابنه، لكن كل ده ويربعام مش عايز يستجيب. وأما بقية أمور يربعام وكيف حارب وكيف ملك فإنها مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهو إسرائيل. والزمان الذي ملك فيه يربعام هو 22 سنة، ثم اضطجع مع إباؤه وملك نداب ابنه عوضا عنه. أراد يربعام أنه يثبت، خدوا بالكم العبارة دي لأنها مهمة، أراد يربعام أنه يثبت نفسه ويؤكد ذاته بعيد عن دايرة الله، فضاع بالرغم من أن ربنا كان عايز يثبته. خدوا بالكم الحتة دي، أراد أنه هو يثبت ذاته بعيد عن دايرة ربنا فضيع نفسه، بالرغم من أن إرادة ربنا من الأول أنه كان عايز يثبت مين؟ يربعام. لكن عمل الإنسان واعتماده على ذاته وعلى آرائه وعلى كذبه وعلى خداعه هو اللي بيضيعه. لا، كملوا بعد كده القصة، فلو أن في ملك طلع اسمه ياهو ومسك كل أولاد يربعام تخ 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 وكلوهم طيور السماء وكلاب الايه حقل، لكن هو نفسه في موته مش هنفوته، هو نفسه في موته مش هنفوته. لو طلعنا اخبار ايام التاني اصحاح 13 نقرا ايتين، اخبار ايام تاني اصحاح 13 صفحة 698. قامت حرب بين ابن رحبعام اللي هو اسمه أبية وبين يربعام. أبية ده ملك مين؟ صح ملك مين؟ يهوذا. ويربعام ملك إسرائيل. قامت حرب بين الاثنين، فشوفوا أبية ده دخل الحرب قال له ايه في عدد 4. وقام أبي على جبل سمرايم الذي في جبل إفرايم وقال اسمعوني. جبل إفرايم ده في مملكة إسرائيل عند يربعام. يا يربعام وكل إسرائيل، أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملح، يعني زي ما بيقولوا كل عيش وإيه وملح. فقام يربعام ابن نباط عبد سليمان لهم ده عبد ابن داود وعصى سيده، فاجتمع إليه رجال بطلون بليعال وتشددوا على رحبعام ابن سليمان، وكان رحبعام فتى رقيق القلب فلم يثبت أمامهم. والآن أنتم تقولون أنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بني داود، وأنتم جمهور كثير، أنتم 10 أصباط، ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. أما تركتم كهنة الرب بني هارون واللاويين وعملت لأنفسكم كهنة كشعوب الأرض كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبعة كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلهة. انتوا كده. أما نحن فالرب هو إلهنا ولم نتركه، والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويين في العمل، يوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء. لأننا صباح ومساء بخور وأطياب خبز الوجوه على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسروجها للإيقاد كل مساء، لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلهنا. أما أنتم فقد تركتموه وهوذا معنا الله رئيسا وكهنته. خدوا بالكم هنا أبي بيعترف أن ربنا هو الإيه؟ الرئيس، مش هو الملك يعني. وكهنته أبواق الهتاف للهتاف عليكم، فيا بني إسرائيل لا تحاربوا الرب إله أباءكم لأنكم لا تفلحون. ولكن يا ربعام جعل الكمين برضك شغال على إيه؟ ذكاؤه، معتمد أن عدده كبير وحيعمل كمين لمملكة يهوذا. جعل الكمين يدور ليأتي من خلفهم، فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم. فالتفت يهوذا وإذ والحرب عليهم قدام ومن خلف، فصرخوا إلى الرب، وبوق الكهنة بالأبواق وهتف رجال يهوذا. ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله يربعام. اللي ضرب مين؟ ربنا هو اللي ضرب مين؟ يربعام. لأن أبي سلم الأمر كله لإيدين مين؟ ربنا. قال له احنا باسمك بنحارب. وكل إسرائيل أمام أبي ويهوذا، فانهدم بنو إسرائيل من أمام يهوذا وردهم، دفعهم الله ليدهم، وضربهم أبي وقومه ضربة عظيمة، فسقط قتلى من إسرائيل 500,000 رجل مختار. فذل بني إسرائيل في ذلك الوقت، وتشجع بنو يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله أبائهم. انذار خامس ان اللي بيتكل على الله هو اللي ايه؟ اللي بينجح. وطارد ابي يربعام واخذ منه مدنا بيت ايل وقراها وبشانة وقراها وعقرون وقراها. ولم يقوى يربعام بعد في ايام ابي، فضربه الرب ومات. عشان مش بحكمته فاكر الكمين والذكاء يقدر يخلصه. بص للوقت الحاضر، ما بص للمستقبل، عايز يثبت المملكة وعايز ياخد لذة الوقت الحاضر. ما وجهش أفكاره لكلام ربنا، ولا إن هو يصدق في كلام ربنا ويرجع لربنا بقلب تايب، لكن اعتمد على سياسته وعلى تفكيره. لكن للأسف تفكيره ما قدرش يسعفه، ولا سيستو قدرت تسعفه. تخيلوا معايا كده لو كان يربعام ده استجاب لكلام ربنا، كان زمان دلوقتي يربعام اسمه زي اسم مين؟ داود. لو استجاب الانسان لخطة ربنا وطاوع كلام ربنا، يا ترى هيبقى ايه مكانته؟ هيبقى ايه موقفه؟ لكن كل مرة الإنسان ما بيستجبش فيها الخطة ربنا في حياته وبيلجأ لذكائه وخططه، قديه هو بيعمل نعشه بإيديه. في كاتبة إنجليزية اسمها جورج أليوت قالت جملة حلوة أوي، أتمنى أنكم تحفظوها. ليس هناك شيء في الدنيا يستحق أن يرتكب الإنسان الخطأ من أجله. مفيش حاجة في الدنيا تستحق ان الانسان يعمل خطية على شيها، مش اي حاجة، حتى لو كانت لمملكة، حتى لو كان انسان عايزه، حتى لو كانت ثروة، حتى لو كانت شهوة، مفيش اي حاجة في الدنيا تستحق ان الانسان يغلط. ربنا تعامل مع يربعام وكان عايز يثبته وعايز يمجده، لكن بغباوته رفض كل ده. بعث له 5 انذارات لكن ما استجابش. يفكرنا بالمنظر اللي المسيح قبل ما يخش اورشليم بكى عليها كده وقال لها ايه؟ كم مرة اردت ولم تريد، لانك لم تعرفي
زمان افتقادك، لأنه قد جاء وقت الرأفة، جاء الايه؟ الميعاد. اوعى ما تكونش عارف زمان افتقادك. ربنا بيفتقدك وبيفتقدك مرات كتيرة، وبيتعامل يمكن بطرق ظاهرية، لكن اوعى نكون اقل من الحمار اللي مش قادر يعرف زمن افتقاده. عشان كده مهم افتكروا الآية دي باستمرار، انه وقت الرأفة لانه جاء الايه؟ الميعاد. ده واحد فوت عليه الوقت وما استفدش، ما استفدش، برغم ان ربنا تعامل معاه، وبرغم ان ارادة ربنا نحوه كانت ارادة صالحة، وعايز ينجده ويرفعه وعايز يثبت وجوده، لكن هو اعتمد على خططه وعلى ذكائه وعلى رغباته، فضاع الانسان. ومش بس ضاع الانسان، ده ضاعت المملكة ايه؟ كلها. ويتقال له 23 مرة يا ربعام الذي اخطأ ودعا اسرائيل يخطئ. كده يا ريت في 10 دقائق نقف نصلي فيهم قدام ربنا من اجل افتقادنا، ومن اجل ان احنا نعرف زمن الافتقاد، ويكون ده وقت الرأفة، ويكون ده الميعاد للخلاص لينا.